نعود إلى المصطلحات لأنها ستكون يعني مسار أمثلة في كل المقاطع أو في أكثر المقاطع للاستفسار. قوله تعالى عن حدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لتحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا أولا متعلق بما أطلقه أهل الأهواء في زمن المؤلف رحمه الله وهو الطحاوي صاحب الأصل، ثم إن الذين أي هذه المصطلحات تتعلق بما اشتهر في وقته من كلمات في عهده في بداية القرن في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، ثم أضاف إليها الذين جاءوا بعد من أهل الكلام في القرن الخامس والسادس عبارات جديدة، فلعلنا نقف عند مفاهيم هذه العبارات بعض الوقت لتكون قاعدة لما سيأتي من تمثيل أو أمثلة وموازين على ضوء ما ذكر الشيخ. فقوله تعالى عن حدود والغايات يقصد أن الله عز وجل منزه عن أن يحد بأي نوع من الحدود، يعني الزمنية، الحدود المكانية، الكيفية، العمق، المسافة ونحو ذلك، كل هذا يسمى حدود. وكذلك الغايات أي النهايات، النهاية التي تدل على ما ذكرته، والحدود والغايات بينهما ترابط، فإن القول بالحدود يلزم منها القول بالغايات، فبين العبارتين نوع ترادف. وهذه العبارات التي جاءت لم يكن السلف يتكلمون بها بل كانوا يبدعون من قالها، لكن لما قيلت احتملت معنيين كما سيأتي في الشرح. فالمعنى المتبادل للأذهان هو الذي نفاه الشيخ. الشيخ هنا يعني قرر ما تقتضيه الفطرة كعادة السلف في ذلك الوقت قبل أن يكثر تشقيق هذه العبارات والتفصيل فيها إلى حد يحتاج إلى مزيد بيان. فمن البدهي أن الله عز وجل منزه عن الحدود المعلومة في عالم الشهادة، ومنزه عن الغايات المعلومة في عالم الشهادة، لكن لا يعني ذلك أنه تعالى منزه عن الكمال الذي يسميه أهل الأهواء حدودا وغايات. فلله عز وجل من صفات الكمال، ولله عز وجل من الأسماء والأفعال ما سماه أهل البدع حدود وغايات من أجل أن ينفروا الفطر، ينفروا فطر الناس من العقيدة السليمة. فمن هنا ينبغي التنبه إلى هذا المعنى الذي سيأتي تفصيله. كذلك قوله الأركان والأعضاء والأدوات هذه أيضا فيها نوع ترادف، طبعا يقصد بالأركان الأجزاء التي تشكل الشيء، الأجزاء الأساسية التي تشكل الشيء. يعني الغالب أن الذين أطلقوا هذه الكلمات يقصدون بالأركان، يقصدون بالأركان مثل الرجل واليد والقدم والوجه ونحو ذلك، ويقصدون بالأركان أحيانا مثل العرش والكرسي ونحو ذلك، قد يقصدون بها أركان. وكذلك الأعضاء يقصدون بها الأعضاء المعهودة، الأعضاء المعهودة في المخلوقات، اليد والرجل والوجه وإلى آخره يسمونها أعضاء. والأدوات هي الأمور التي تستعمل عند المخلوقات عادة، لكن هم يدخلون معها، يدخلون في مفهوم الأدوات الرجل والقدم واليد ونحو ذلك. هذه الأمور الأركان والأعضاء والأدوات لا شك أنها بالفطرة منفية عن الله عز وجل بمفهومها عند البشر. هذه الأمور أركان أعضاء أدوات بالمفهوم عند البشر منفية عن الله عز وجل إطلاقا وحتما، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو الكمال المطلق. لكن أهل الأهواء الذين نفوها يقصدون بنفيها نفي ما ورد من صفات الله عز وجل، فيسمون صفات الله الواردة أركان وأعضاء أدوات، يسمون اليد والرجل والوجه والنفس ونحوها يسمونها أركان وأعضاء وأدوات. فمن هنا كان لابد من التفصيل. وقول الشارح ينبني على النفي الفطري، في وقته لم يكن الناس تعمقوا في هذه المسائل، لكن بدأ الفوائد كان هنا كان لابد من التفصيل. وقول الشارح ينبني على النفي الفطري، في وقته لم يكن الناس تعمقوا في هذه المسائل لكن بدأت بوادرها، فكان يقصد النفي الفطري، لأن الله عز وجل يتعالى عن هذه الأمور التي يفهمها البشر في عالم الواقع والشهادة، وإلا فالله عز وجل له من الصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي قد يسميها بعضهم من المبطلين أركان وأعضاء أدوات، تنهي تمويها وتشبيها أو اشتباها وتلبيسا. ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المقصود بالجهات الست الشمال والجنوب والشرق والغرب ثم الفوق والتحت. طبعا هذا الكلام أيضا كلام مجمل، المسلمون بفطرتهم كلهم إلا الذين دخلهم شيء من الأهواء يعرفون أن الله عز وجل لا تحكمه الجهات التي تحكم المخلوقات بالجملة، لا تحكمه الجهات التي تحكم المخلوقات، لكن مع ذلك قد يدخل في مفهوم الجهة ما هو من كمال الله عز وجل وهو العلو والفوقية والاستواء، قد يسميها كثير من المبطلين جهة، من هنا ينفون العلو والاستواء والفوقية بدعوى أنها جهة، فكان لابد من التفصيل. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله نفاها النفي الفطري المعروف عند سائر السامعين قبل أن تشقق هذه الأمور بتشقيقات فلسفية. هذا أمر. الأمر الآخر أن الذين جاءوا بعد الطحاوي أضافوا أمور أخرى هي أكثر ما يدور الآن عند المتكلمين المتأخرين، وهي ما يسمونه الأعراض والجواهر والأجسام. يقول إن الله عز وجل منزه عن الأجسام والأعراض والجوهر، والتلبيس الذي وجد في هذه الألفاظ كالتلبيس الذي وجد في تلك، لكن استعمالها أكثر، استعمال الأعراض والجواهر الآن والأجسام وسيلة لتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله أو تأويلها أكثر من استعمال الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ذلك أنهم زعموا أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم، فقالوا إن الله عز وجل منزه عن الجسم، وهذا كلام أريد به الباطل، فيه جانب حق لكن أريد به الباطل. نعم الله عز وجل ليس كجسم كالمخلوقات التي لها أجسام، لكن هم يدخلون في مفهوم الجسم بعض كمالات الله عز وجل فينفونها بدعوى أنها جسمية، لأن يثني ذلك اليد والعين والنفس ونحو ذلك، لا النفس لا تدخل جسمية، لكن اليد والعين وإن كان بعضهم يدخلها فيها على حال أوضحها اليد والعين، اليد والرجل والعين ونحو القدم ونحوها، يقولون هذه تقتضي الجسمية، والله عز وجل منزه عن الجسم، إذن هو منزه عن إثبات النفس له يد ورجل وقدم ونحوها على ما يكون كذلك. فمن هنا نفوا الصفات بدعوى أنها جسم أو أنها تقتضي الجسمية والتمثيل والمشاهد. كذلك الأعراض يقصدون بالأعراض الصفات التي ممكن أن يعبر عنها بتعبير يدل على كيفيتها على أي نحو من الأنحاء، الطول والعرض واللون ونحو ذلك كلها أعراض، فيقول إن الله عز وجل منزه عن الأعراض. هذا الكلام فيه حق لكنه اشتمل على تلبيس، فيدخلون في الأعراض الصفات، يقولون إن هذا أعراض إذن فلا بد من تأويله. وكذلك الجواهر، الجواهر مفردات الجسم، جزئيات الجسم يسمونها جواهر، فينفون كثير من صفات الله عز وجل لأنها يقولون تقتضي الجسمية، والجسمية تترد إلى الجواهر، الله عز وجل ليس جوهر ولا عرض ولا جسم. فمن هنا كل ما يدل على هذه المعاني من الصفات الواردة في الكتاب والسنة إما ينفوه أو يؤولوه بدعوى أنه يقتضي الجسمية أو العرضية أو الجوهر ونحو ذلك. ثم نعود إلى ما ذكرناه في المحاضرة الماضية بإيجاز، وهو أن الناس أي طوائف الأمة
انقسموا تجاه هذه الألفاظ ونحوها كالمباينة والمفاصلة والحد والخدم وإلى آخره والجهة والحدود والغايات والأركان والأعضاء والجلال والأجسام والأعراض والجواهر إلى آخره، انقسموا تجاهها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو السنة والجماعة، وعدهم هنا هم هي الفرقة الأخيرة الأخيرة أو الطائفة الأخيرة ليختم بها التفصيل. الأول قولهم السنة والجماعة وهم الذين يفصلون، فإذا وردت مثل هذه الكلمات لا يتسرعون في نفيها ولا في إثباتها، إنما يتثبتون من قصد المتكلم. فإن قصد بنفي هذه الأمور ونحوها نفي صفات الله عز وجل إلا له، لا، صفات الله تثبت، لكن المعنى الذي تتوهمه أنت منفي عن الله عز وجل، والله سبحانه ليس كمثله شيء. وإن قصد بالنفي نفي يعني النقائص بهذه الأمور، أي نفي ما يكون من خصائص المخلوقات، فنعم الله عز وجل منزه عن خصائص المخلوقات. هذا موقف أهل السنة والجماعة. موقف الممثلة أو المشبهة، إثبات هذه الأمور على نحو يفصلون فيه بأكثر من ورد في الكتاب والسنة، المشبهة والممثلة، وهم يتفاوتون، سيأتي الكلام عنه، لكنهم يثبتون هذه الأمور دون تورع، بمعنى لا يفصلون. وأحيانا يتكلمون بالكيفيات ما لا يليق بالله عز وجل، وبما يدل على أنهم يشبهون الله بالمخلوقات. والطائفة الثالثة تأتي بهذه الألفاظ، وهم الذين ابتدعوا هذه الألفاظ ودوخوا المسلمين فيها، ولا يزالون الآن يثيرونها بين الأمة، وقد ظهرت أخيرا على ألسنة ومؤلفات بعض المتكلم المتأخرين، يطرحون هذه القضايا وهذه المصطلحات ويقصدون بها نفي صفات الله عز وجل الثابت، ويقولون مثلا اليد ركن، أو اليد عضو، أو اليد جسم، أو اليد عرض، أو اليد تتكون من مجموعة جواهر إلى آخره. فإذا لا يليق أن نصف الله باليد، فيقعون يقعون ويوقعون في التعطيل والتوفيق ونحو ذلك من الأمور الأخرى. كل هذه الأمور بدأت تظهر من جديد على أساس أنها معاول ووسائل للتأويل والتعطيل الذي سلكه المبتدعة. ذكر الشارح هذا بقوله لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغير من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، معنى أنهم يتفاوتون في المفاهيم بها، كل يفهمها بحسب ما لديه من قواعد وعقائد سابقة وخلفيات من صح التعبير. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، النفاة الذين هم أهل الكلام والجهمية والمعتزلة، هؤلاء كلهم نفاة، ويذكرون عن مشركيها ما لا يقولون به، يعني النفاة وهم الذين يستعملونها لنفي صفات الله وتعطيلها، يقولون لمن أثبت الصفات أنه قال بالحد أو يقول بالغايات أو يقول بالأركان، ويرون أنه يقول بالأعضاء أو أنه يقول بالأدوات أو أنه يقول بالجسمية والعرضية والجوهرية إلى آخره. ولذلك وصف المتكلمون السلف بأنهم حشويهم مجسمة وحشاهم. وبعض المثبتين لها يقصد هنا المشبهة الممثلة، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، يبالغون في الإثبات إلى حد لم يرد في الكتاب والسنة، يثبتون الحد والغاية والركن والعضو والأداة بألفاظ بدعية وبمعاني لا تليق بالله عز وجل وتناقض قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهؤلاء هم المشبهة الممثلة المجسمة، وهم بحمد الله في الأمة قليل. ثم ذكر موقف الكتاب والسنة من هذه الأمور، أو القاعدة في الكتاب والسنة من هذه الأمور، بقوله ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. هذه قاعدة كبرى تحكم جميع هذه الألفاظ وغيرها من الألفاظ التي ترد أو وردت. كل ما يوصف به الله عز وجل مما لم يرد في الكتاب والسنة يخضع لهذه القاعدة، سواء في الأسماء أو الصفات أو الأفعال. كل ما يرد على ألسنة الناس سواء من الألفاظ القديمة التي ذكرت نماذج منها أو الألفاظ التي تحدث الآن على أيدي كثير من الناس وألسنتهم، فإنها إذا وردت ولم تأتي في الكتاب والسنة فلا بد أن تخضع لهذا الميزان، وهو أنه لم يرد نص من الكتاب والسنة ينفيها ولا يثبتها، إذن فلا بد من التفصيل على النحو الذي فيها. ثم قال وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، يعني لا ننفي ولا نثبت لا هذه الأمور ولا غيرها مما يرد من الأمور المشتبهة. نعم النقائص اللحظة ننفيها دون تردد، والكمال اللحظ الواضح الذي ليس فيه إشكال نثبته بلا تردد، لكن أغلب الألفاظ وما يثبته الناس وينفيه ويفونه مما لم يرد في الكتاب والسنة من الأمور المشتبهة التي تحتمل معنى باطلا وتحتمل معنى حقا، فهذه لا بد أن نتوقف فيها على القواعد التي ستأتي. نعم.
وفي هذا الباب أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك.
أحسنت. في هذا المقطع أجمل مجموعة من القواعد العظيمة التي قررها السلف، أجملها إجمالا بأنه كان الأمر في عصره في عصر الشارف واضح عند كثير من أهل العلم، أما الآن فنحتاج إلى أن نستقرئ هذه القواعد الإجمالية بشيء من التفصيل، والتي تحكم ما ذكره سابقا من الكلام عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء وكل الألفاظ المبتدعة. هذه القواعد تتلخص في ماذا؟ أولا القاعدة الأولى أنه في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات والأفعال، يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيل. هذه القاعدة الأولى وهي المرجع وهي الأصل. القاعدة الثانية أن الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله بما لم يرد في الكتاب والسنة بدعة في الأصل، أن الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله نفيا وإثباتا بما لم يرد في الكتاب والسنة الأصل فيه أنه بدعة، الأصل فيه أنه بدعة بإطلاق، ولم يختلف يخالف في ذلك شيء من يخالف في ذلك أحد من السلف، لكن قد يضطر العالم إلى الكلام فيما أحدثه الناس أي ابتدعه الناس ضرورة من أجل بيان الحق وتثبيته ونفي الباطل. والرد على أهله هذا أمر قد يضطر إليه العالم، بمعنى أنه لم يوجد أصلا من السلف من أجاز لنفسه أن يتكلم عن أسماء الله وصفاته وأفعاله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة لغير حاجة ابتداء. لكن ما فعله بعض السلف من الكلام في الأمور التي أحدثها البدع فإنما لجعوا إلى ذلك اضطرارا تقريرا للحق ودفاعا عن العقيدة، لأن البدعة إذا اشتهرت وعمت بها البلوى لا بد من الكلام فيها لتصحيح العقيدة ولنفي الباطل ولإقرار الحق والدفاع عن عقيدة. إذن تبقى القاعدة سليمة، وما حدث من بعض السلف من الكلام في أمر لم يرد في الكتاب والسنة إنما حدث اضطرارا لعموم البلوى. القاعدة الثالثة أن هذه الألفاظ ونحوها التي ذكرها الشارع وذكرها في الكلام بالاستقراء تبين لنا جزما أنه لم يرد في الكتاب والسنة لا نفسها ولا إثباتها. تبين بالاستقراء أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهاد والعرض والجسم والجوهر والمباينة والمفاصلة والجهة ونحو ذلك، كل هذه الأمور لم يرد في الكتاب والسنة نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا. إذن نحتاج إلى أن نرجع إلى قواعد القواعد العامة، كقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الخامسة الرابعة القاعدة الرابعة أن هذه الألفاظ إذا وردت على لسان أحد من الناس فلا تنفى إطلاقا ولا تثبت إطلاقا حتى ينظر في مقصود قائله. حتى ينظر في مقصود قائله، طبعا هذا لن يتبين إلا بالمثال. فإن قصد قائلها معنى صحيحا يدل على الكمال أخذنا هذا المعنى ورددناه إلى ألفاظ الشرع، أما اللفظ المبتدع فيرد مطلقا وما يحمله من معنى يرد إلى ما ورد في الكتاب والسنة. وما كان من فيها من معنى فاسد فإنه يرد بمعناه وبلفظه طبعا هذا سيتبين بالمثال، لكن قبل أن آتي بالمثال عشان تتسلسل عندنا القواعد أذكر القاعدة الخامسة أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفات وأفعال الكمال لله عز وجل يفي بكل ما يمكن أن يتصوره البشر من الكمال وبكل ما يمكن أن ينطقون به بأي لسان من الكمال لله عز وجل. أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وأفعال من أسماء وصفات وأفعال الله عز وجل كمال مطلق يفي بكل ما يتصوره البشر وما ينطقون به بأي لسان من الكمال. فأي كمال يمكن أن يتصور وأي كمال يمكن أن ينطق به بشر بأي لغة من اللغات فلا بد أن يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه وزيادة. بل من أسماء الله عز وجل ما يشمل كل كمال، كل كمال يمكن أن يتصور. اسم الجلالة الله، وكالحي القيوم والأحد الصمد، وكالعلي العظيم، وكثير من أسماء الله عز وجل تتضمن الكمال المطلق الذي لو نطق جميع البشر بأنواع الكمالات لاشتمل عليها هذا اللفظ وهذا الاسم لله عز وجل. إذن أردت بهذا أن أقرر ما ذكره السلف من أنه لا يمكن أن يتوهم أن يرد في ذهن أحد من الناس أو على لسانه كمال نحتاج أن نثبته ولم يرد في الكتاب والسنة مثله أو ما يزيد عليه. لم تنتهي بذلك القواعد ونعود إلى التمثيل على هذه القواعد جميلة. هل نأخذ من هذه الأمثلة كلمة الأعضاء على سبيل المثال؟ إذا جاء إنسان وقال الله عز وجل منزه عن الأعضاء، ظاهر كلامه أنه حق بأول وهلة، لأنه قد لا يفهم المعنى الفطري أو المباشر أنه الأعضاء المعلومة عند المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن إن كان متكلم وصاحب بدعة ومعروف بالاعتزال والتجهم أو بالحزلقة والجدال والمراء أو بالتفلسف والتعالم والغرور، وأطلق هذه الكلمة يعني ونحن نعرف من قرائنه من قرائن أحواله أنه متكلم أو متحذلق أو متعالم، فلا نجوز له ولا يجوز لنا أن نأخذ هذا الكلام على إطلاقه. فنقول نعم كلمة عضو لم ترد في الكتاب والسنة، لكن أو كلمة أعضاء لم ترد في الكتاب والسنة، لكن ماذا تريد بالأعضاء؟ يحتمل عندنا أحد احتمالين في مراد من ينفي عن الله الأعضاء. تعالى الله عما يتصوره المشبهة والممثلة وما يزعمه النفاس والمعطلة. نقول لهم ماذا تقصد بالأعضاء؟ يحتمل أن يتوهم أحد أمرين أو يقصد أحد أمرين. إن قصد بالأعضاء الجسمية المعهودة في المخلوقات فنفي ذلك حق، لكنه ينفى بطريقة أخرى، ينفى بدون إشارة إلى الأعضاء. لا داعي أن نقول أن الله عز وجل منزه عن الأعضاء، لأن هذا أمر بدهي أن الله منزه عن الأعضاء التي هي أعضاء المخلوقات، لأن الله ليس كمثل شيء. فنقول له يا أخي نزه الله ما نزه به نفسه، تسلم من هذه الفلسفة، نقول ليس كمثل شيء سبحانه. أو قل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو نحو ذلك من النفي المجمل الكامل الذي ينفي كل نقص عن الله عز وجل. إذا كان المتكلم يريد المعنى الباطن المعهود بالأذهان فنقول نقره على ذلك، لكن نبين له أنه أخطأ في إطلاق كلمة أعضاء لأنه قد تحتمل المعنى الآخر الذي أريد أن أقوله له، وهو أنه يحتمل أن يقصد النافي للأعضاء أن يقصد نفي صفات الله عز وجل التي توهم أنها إثبات للأعضاء. فقد يكون هذا المتكلم من المتفلسفة أو من أتباع الفرق الذين ابتلوا بالكلام بهذه الأمور كالأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة ومن سار على سبيلهم أو تأثر بالفلاسفة. فقد يكون قصده بنفي الأعضاء نفي ما أثبته الله لنفسه عز وجل من اليد والوجه والقدم والرجل ونحو ذلك ما هو ثابت في كتاب السنة. فنقول له إن كنت تقصد بهذا نفي ما أثبته الله لنفسه هذا باطل، لا يجوز لك أن تنفي ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته الله لنفسه حق أن تنفي ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته الله لنفسه حق، فقولك هذا لا تقر عليه، وتسميتك لهذه الصفات أعضاء خطأ، تسميتك لهذه الصفات بأن أعضاء خطأ. إذن المعنى الذي قصد به كلمة عضو إن قصد به ما يتنفذ إلى الذهن من مشابهة المخلوقات فهذا منفي عن الله عز وجل، وإن قصد به قصد به ما ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الله عز وجل التي اشتبه أنها عرضة عند المخلوقات، إن قصد المتكلم نفي الصفات الثابتة لله فيقال له لا، عبارتك ليست صحيحة، فنفيك للأعضاء من حيث أنها تشبه أعضاء المخلوقين حق، لكن بهذا التعبير خطأ، ونفيك للأعضاء بمعنى صفات الله عز وجل التي أنت سميت أعضاء هذا باطل، ولا يجوز لك أن تنفي بهذه الطريقة، بل تنفي ما نفى الله عن نفسه وما أثبت ما أثبته الله عنه. بقي المعنى الصحيح وهو المعنى الصحيح لكلمة أعضاء وهو إثبات، وهو إثبات الصفات. نقول نثبت لله الصفات وهو المعنى المقصود عند المتكلم حينما أخطأ، لكن نستغني عن كلمة أعضاء أولا لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، وثانيا لأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات معينة تليق بجلاله، وثالثا أن هذا اللفظ يشتبه الأمر فيه تنفي. يتبين أيضا الأمر بمثال آخر مفرد، هذا مثال مجمل، مثال مفرد كلمة جهة، بعض الناس ممكن يأتي ويقول الله عز وجل منزه عن جهة، فنقول له كلامك هذا مجمل، ما قصدك بالجهة؟ نعم هذه الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة وهي بدعة، فأنت تكلمت ببدعة، لكن حينما نفيت الجهة ماذا تقصد؟ لابد أن يقصد أحد أمرين، إما أن يقصد بالجهة العلو والفوقية والاستواء، وإما أن يقصد بالجهة المكان الذي يحصر الموجود. فإن قصد بالجهة المكان الذي يحصر ويحيط بالموجود فنقول الله عز وجل لا يحيط به شيء، وهو سبحانه أعظم وأجل من أن تحيط به مخلوقات، هذا المعنى منفي عن الله فعلا، لكن لماذا سميته الجهة؟ أما وإما أن يقصد بالجهة العلو والفوقية وكذا فنقول له أخطأ في إطلاق في نفي الجهة، لأنك حينما نفيت حينما سميت العلو والفوقية جهة بهذا اللفظ أخطأ، العلو والفوقية والاستواء ثابتة لله عز وجل لكننا لا نسميها جهة. كذلك لو إنسان أطلق الجهة على الله عز وجل على سبيل الإثبات ما على سبيل النفي، قال أنا أطلق على الله الجهة، نقول له ماذا تقصد؟ فإن قال أقصد الجهة أنه يحوي من كعك هذا باطل، ونرد اللفظة ومعناها الباطل. وإن قال بإثبات الجهة قصد بإثبات الجهة إثبات العلو والفوقية والاستواء فنقول له نعم المعنى الذي قصدته صحيح، المعنى الذي قصدته بالجهة وهو العلو والفوقية والاستواء لله عز وجل هذا صحيح، لكننا لا نحتاج إلى كلمة جهة لأنه مشتبه، فأخذنا المعنى ورددنا اللفظ، وهكذا كل مثال يرد من هذه الأمور المشتبهة ما فيه من معنى صحيح نرد نأخذه، لكن نرد اللفظ لأن اللفظ مشتبه، وما فيه من معنى باطل نرده مطلقا. نعم
والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
والمشبهة الأوائل كداود الجواربي وهشام بن الحكم وما نسب عن كرامية وما نسب عن مقاتلية هم درجة. منهم من يثبت أو منهم من يدعي التشبيه والتمثيل الكامل حتى أنه يتكلم عن الله عز وجل بالحد والمسافة ويتكلم عن الله عز وجل بوصف لا يعرف إلا في المخلوقات عن النوع والكيفية. فهذا التشبيه وجد في الرافضة الأوائل كالجواربية والهشامية ونحوها الجواليقية. ونوع آخر من التشبيه وهو المبالغة بالإثبات على نحو ما ذكر سابقا. يعني مثلا يقولون إن الله عز وجل تعالى عما يقوله الظالمون، يقولون إن الله عز وجل موصوف بالحد بمعنى لا ما يقصده السلف، أو يقولون إن الله موصوف بالجهة لا يقصد ما يعني به السلف العلو والفوقية، إنما يقصدون المعنى الباطن الذي ذكرت. أو أحيانا يقولون قابل لوصف الأعضاء أو نحو ذلك، تعالى الله عما يزعمون، لكنهم لا يحددون تفصيلا، إنما يقولون هذا إجمال، يعني لا يتورعون عن القول بالأعضاء والأركان والأدوات والحدود والغايات والجهات ونحو ذلك، لكنهم لا يفصلون. ويقولون إن إثبات الصفات يدل على هذه المعاني، يعني يأتون بمعاني مبتدعة جديدة ويقولون إثبات الصفات يدل عليها. هؤلاء كالكرامية وكالمقاتلية والمشبهة المتأخرة الذين أيضا انتهوا، لأن التشبيه مر بمرحلتين، المرحلة الأولى في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، وكان تشبيها شنيعا، يعني بمعنى معاني التشبيه الساذجة التي لا يريد حتى حكايتها. فلما اصطدموا بأقوال أهل العلم وبجهود السلف وما يعني فعلوه تجاههم حتى أنهم كفروهم وحكموا بقتلهم، تراجع عن التشبيه الكامل فقالوا بالتشبيه المجمل، لكنه أيضا تشبيه بدعي نفاه السلف وتبرأوا منه، وهو التشبيه الذي لا يتكلم في التفصيلات لكن يعطي من أسماء الله وصفاته معاني لم ترد في الكتاب والسنة وتوهم السامعين، مثل ما ذكرت لك لا يتورعون عن إطلاق الحدود والغايات والأركان والأعضاء بدون تفصيل. وهذا التشبيه أيضا انقرض وانتهى. أما المشبه الأوائل الرافضة فقد انقلبوا إلى معطلة وتحولوا إلى جهمية ومعتزلة مع بقائهم على مذاهبهم الرافضة كما ذكرت في الكتاب. نعم.
المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا،
لا يعلمون لله كيفية، لا يعلمون لله كيفية، وإلا فسيأتي التفصيل في معنى الحد. هناك حد عبر عنه السلف من باب الإخبار لا من باب الصفة لله عز وجل، لأن السلف يفرقون بين الإخبار والصفة. الإخبار البيان، إذا أردت تبين فلا بد أحيانا أن تزيد. مثاله إنسان قال لك ما معنى الأول، تأتي له بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفسيره للأول الذي ليس قبله شيء. إنسان قال ما معنى الآخر، الآخر اسم الله عز وجل، جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في معنى الآخر وهو الذي ليس بعده شيء. كذلك لو الإنسان أيضا ما فهم العبارة قيل له ما معنى، قال لنا هل معنى الأول أي القديم الذي ليس قبله شيء، تقول نعم، لأنك أثبت اسم الاسم القديم لكن خبر ووصف لمعنى الأول شرح. فالشرح إذا لم يتعدى الحد اللغوي الصحيح يجوز بحدود المصلحة والحاجة. فإذا السلف ينفون كلمة حد، لكن قد يخبرون بمعنى المباينة والمفاصلة عن الله عز وجل لله عز وجل عن مخلوقاته، قد يخبرون عنها بمعنى الحد لئلا يتوهم أحد الحلول لله عز وجل في المخلوقات. نعم.
السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته،
يعني لا يقولون بالطول والعرض والعمق والكثافة ونحو ذلك مما خاض به الخائضون، لا يقولون بذلك ويتورعون عن كلام فيه ويبدعون من تكلم لأنه نوع من الحد والله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم.
قال داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر.
طبعا لا يشبهون بديهي، لكن قصده أنهم لا يشبهون يعني لا يتكلمون في التشبيه، لا يقولون يشبه كذا ولا مثل كذا ولا فعله يشبه كذا ولا صفته مثل كذا إلى آخره، مما تورع عن السلف ورأوا أنه من الباطل الذي لا يجوز أن يجري على سلفه. ويرون الحديث أي الحديث الثابت، يرون الحديث الثابت في الصفة. طبعا نعلم بالبداهة أنهم يرون الحديث إجمالا، لكن هنا نص على أمر مهم وهو أنهم يرون الحديث الصفات حتى وإن أشكل على بعض السامعين. لذلك ذكر السلف أنه من الفارق البينة أو السماس البينة بين السلف والخلف والسلف وخصومهم أن السلف يروون الأحاديث الصفات ولا يجدون في ذلك غضاب، بل إنهم يجدون في هذا متعة لأنها عن الله عز وجل في تعظيمه وإجلاله. بالعكس كأن الأهواء فإنهم يترددون في رواية أحاديث الصفات ويكرهون روايتها، حتى أن بعضهم مثلا إذا وقفا على مدرسة وكذا اشترط أن لا تقرأ فيها حديث الصفات، إذا وضع مكتبة أو مثلا أهدى مكتبة اشترط أن لا يكون فيها من حديث الصفات، حتى أن بعضهم إذا مثلا يسمع البخاري فإذا جاء إلى آخر أبواب البخاري وبدأ حديث الصفات ترك الدرس وتخلى عنه لأنه يكره حديث الصفات. هذا معنى قوله ويروون الحديث، السلف يروون الحديث، ما أنتم في ذلك شيء، ما دام ثبت الحديث في صفات الله عز وجل فإنهم يرونه حتى ولو كرهوا بعض السامعين أو بعض الأهواء الذين لا يثبتون الصفات. فلذلك قالوا أشد الأمور على أسماع أهل الأهواء أحاديث الصفات، وهذا حق، وإلى اليوم تجدهم إذا روى أحاديث الصفات لا تسلم من تعليقاتهم ومن لمزهم ومن شيء مما يسمعونه في كتب السلف الآن إذا تعرضت لتحقيقاتهم أو إلى أعمالهم كما هو حاصل من كثير من المتكلمين الآن. إذا خدموا أو تعرضوا لكتب السلف علقوا على أحاديث الصفات بتعليقات تدلهم على أنهم يكرهونها، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة.
نعم. إذن هذا مثال، هذا يصبح مثال لما ذكرته لكم سابقا، وهذا المثال كله ورد تفصيله على ألسنة السلف، وهو كلمة الحد. قد يأتينا إنسان متفلسف فيقول الله عز وجل منزه عن الحد، فنستفصل منه ونقول له ماذا تريد بالحد؟ إن أردت بالحد أن الله عز وجل منفصل عن مخلوقاته ووجوده غير وجود المخلوقات، وأسماؤه وصفاته وأفعاله غير أسماء وصفاته وأفعال المخلوقات، فنعم الله عز وجل بهذا الأمر يسمى وصفه بأنه له حد. ولذلك قال ابن المبارك بإثبات الحد هنا بأنه كان في خراسان. خراسان في وقت عبد الله بن المبارك اشتهرت فيه مذاهب الجهمية، والجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته ويزعمون أن إثباتها يقتضي الحد، بل يزعمون أن إثبات العلو والفوقية والاستواء يقتضي الحد. يقصدون بالحد أن الله له وجود غير وجود المخلوقات، ذلك أن مذهبهم كما قال الجهم أن الله في كل شيء وفي كل مكان، كما قال حينما يعني أشكل عليه قول السنية وقال له أين ربك الذي تعبد، هل تحسه هل تراه هل تعقله إلى آخره. جلس 40 يوما يفكر ماذا يقول، ثم خرج ببدعة وقال هو ذا في الهواء، هو ذا في كل شيء، تعالى الله عن ذلك. إذن هم لا يعتقدون لله وجودا غير وجود المخلوقات. فإن هنا ينفون الحد أي أن يكون لوجود الله حد ينفصل عن وجود المخلوقات، فلما نفوه أثبته ابن مبارك ردا عليه فقال بحد، قال نعم بحد، أي أن الله وجوده غير وجود المخلوقات، هذا معنى الحد. فهذا المعنى للحد أثبته السلف، وبعضهم أطلق لفظ الحد من باب الإخبار لا من باب الإثبات، وهذا مسألة ينبغي أن نعرف فيها ألفاظ السلف الذين أثبتوا فيها ما لم يثبتوا السلف. الإخبار لا يقصد ولا يقصدون الإثبات بات الاسم والصفة، يعني يقصدون الشرح والوصف، الشرح والوصف كجبات الصانع، الجهة، القدم، الحد، يتكلم فيها بعض السلف من باب الوصف والتفسير والبيان والإخبار لا من باب الاسم أو الصفة. هذا ابن مبارك حينما قال بحد يقصد نعم أن الله عز وجل وجوده غير وجود مخلوقاته، فهذا المعنى من الحد مثبت لكن لا نستغني عنه. أما ثم قال بعد ذلك، ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به، فهذا القدر مثبت عند السلف. أما المعنى الآخر فالحد بمعنى العلم والقول، يعني بمعنى أن حد الله بعلمنا بأن نعلم كيفية وجود الله أو نقول بذلك، فهذا منفي قوله في المقطع الأخير. وأما الحد بمعنى العلم والقول يقصد الحد بمعنى العلم بالكيفية أو القول عن الكيفية، وهو أن يحده العباد كيفية، فهذا منتف بلا منازعة. إذن إذا ورد عن السلف نفي الحد فإنهم يقصدون الكيفية، وإذا ثبت عن السلف إثبات الحد فإنهم يقصدون المفاصلة والمباينة، وأن وجود الله عز وجل ليس كوجود مخلوقاته. نعم.
قال أبو القاسم الخشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.
نعم، إذا تنظر ينظر إليه المؤمنون بالأبصار يعني يوم القيامة، هذا أمر بديهي ما كان يعني يحتاج إلى احتراز عند الأوائل، لا سيما أن القائل من أوائل العباد والنساك. هذا الكلام من كلام سهل بن عبد الله التستري، وهو من أوائل العباد النساك الذين ترتكز عليهم الصوفية في بدعها وتنسب إليه ما لم يقله وما لم يفعل، كما أن له رحمه الله بعض الشطحات لكنها ليست كشطحات الصوفية. ويلاحظ في هذا السند كله أنه كله من أوائل المتصوفة، لكنهم الذين لم تختل عندهم العقيدة لكن عندهم شطحات في السلوك والعبادة، مقصود سلوك الصوفية وليس سلوك الأخلاق. أبو القاسم القشيري معروف من كبار المتصوفة الأوائل، ثم كذلك السلمي من كبار المتصوفة الأوائل، ومنصور بن عبد الله كذلك، وأبو الحسن العمري كذلك، وسهل بن عبد الله التستري من أكابر العباد والنساك الأوائل الذين حصل منهم شطحات. والمقصود أن هذا القول من التستري يدل على أن العباد الأوائل في القرن الثالث، طبعا هو من عباد القرن الثالث، كانوا على عقيدة السلف من حيث العقائد العلمية كلهم، فلذلك نجد بالاستقراء أنهم في القرن الثاني والثالث من أقوى الناس دفاعا عن العقيدة، ومن أحسن الناس تعبيرا عن العقيدة وتقريرا لها، ومن أكثر المسلمين أو العلماء أو أهل العلم أو أهل التقى والصلاة غيرا عن غيرة عن العقيدة وردا على أهل البدع. وبه نفهم أن الانحراف العقدي العلمي في الصوفية ما بدأ إلا في القرن الرابع وما بعده. نعم، الانحراف العبادات انحراف المفاهيم بدأ مبكرا، لكن الانحراف العقدي ما بدأ إلا بالطرق، مع بداية الطرق البدعية. نعم.
والأدوات يتسلط به النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع
تثنية بقدرتي.
لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد،
ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهلية. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير مفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع. ألم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه.
أي إثبات صفة العلو لله عز وجل هذا أمر بدل، لو قصد بالجهة العلو فهذا حق، لكن تسميتها جهة على هذا النحو الملبس فيها نظر، فنفي الجهة نفي للعلو. أما نفي الجهة بمعنى أن يحصر الله أن يكون الله عز وجل يحصره شيء من المخلوقات فهذا أمر بدهي ولا يحتاج أن يتكلم فيه أحد، لأن لم يقل به عاقل من أجل أن ينفى. نعم.
ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري.
اعتباري يعني في الذهن، يعني افتراض. نقول في
اصطلاحنا امر مفترض افتراضي. الافتراض لا يبنى عليه شيء، الافتراض توهم. حينما يقول احد من هؤلاء المبتلين انه ليس منصوبا من الجهه، يقصد من جهه شيء في ذهنه، والذي في ذهنه امر لا يثبت ولا ينفى، انما هو العدم، الخيال، الخيال. فالجهة ليست أمرا وجوديا، إن قصد بها أمرا وجوديا فمعنى هذا أنه يقصد المخلوقات التي هي الجهة. والأمر الوجود معلوم أن الله عز وجل لا يوجد في مخلوقات، أمر بدهي بدون أن نقارره. إذن فنفيه هنا نوعا من العبث، لكن قد يتوهم الجهة أمر فيه في مخه، يعني أمر اعتباري افتراضي وهمي، هذا أمر لا تعلق عليه أحكام. نقول لا نعلق أحكام على ما في أوهامك أيها القائل أو المتكلم. نعم.
ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست فسائل المبتدعات، هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه، أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان: أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى.
هذا ما أشرت إليه سابقا، ذكرت لكم في القاعدة السابقة من أول أن هذه الألفاظ الأصل أنها مبتدعة وتترك لا تستعمل، هذا الأصل فيها، لكن يضطر المتكلم من أهل العلم بها فليتكلم بالحق على جهة التفصيل ولا يترك السامع والقارئ يعني في متاهة. نعم.
أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدع،
يعني بدل ما نقول لا تحيط به شيء من مخلوقاته، نقول أنه عز وجل بكل شيء محيط، خلاص انتهى الإشكال. بدل ما نقول لا يحويه شيء من مخلوقاته، نقول لفظ الشرع وهو أن الله عز وجل بكل شيء محيط. هذا قصد بالألفاظ الشرعية. نعتصم بالألفاظ الشرعية أولى وأجلر وأبعد عن الشبهة والفتن. نعم.
الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا. وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف، انتهى. وإنما توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
أحسنت، بارك الله. قوله لا مباين ولا محايد، المباين المنفصل عن المنفصل، والمحايد المناصف والمخالط. هذا السؤال عن سفيان الثوري رحمه الله وإبراهيم بن أدهم، قال يقول قد سمعت وقرأت عنهما أو أنهما صوفيان، وذلك في كتاب الموسوعة الميسرة لديان المذهب المعاصر. طبعا لا يصح نسبة سفيان الثوري إلى التصوف. إبراهيم بن أدهم رحمه الله طبعا بعيد عن التصوف بمعنى البدعي، لكن عنده يعني بعض مسالك العباد، ومع ذلك فهو بعيد عن التصوف كل البعد. فهو إمام له نهجه الذي هو نهج السلف في العلم والعمل والاعتقاد. أما سفيان الثوري فمعلوم أنه أبعد الناس عن هذه المقولة. يقول عن بعضهم عدى قول الطحاوي وتعالى عن عمود ورايات وركان إلى آخر الكلام من الأخطاء التي تؤخذ عليه، فما توجيه ذلك؟ ابن أبي العز في هذا الشرح وجه كلام الفقهاء ووجهه على أحسن المحامي، وهكذا ينبغي أن نحمل كلام السلف على أحسن المحامي. فبعيد أن الطحاوي وأمثالهم أولئك الأئمة في ذلك العصر يقصدون بهذه العبارات ما يقصده المتكلمون من نفي صفات الله عز وجل، فهو مثلك للصفات. ولذلك ينبغي في مثل هذا الكلام أن نحمل قول الطحاوي بعضها على بعض. الطحاوي رحمه الله في نفس العقيدة هذه قرر الصفات كما قرر الصلاة، إذن يمتنع أن يكون قصده نفي الصفات وأذاويلها كما يقصد المتكلمون بقوله بنفي الحدود وغيره. فعلى هذا اعتبار ذلك من أخطاء الطحاوي نوع من التجوز والمبالغة، بل الاعتداء والعدوان والظلم. أما إن قال أخطأ في التعبير فهذا أمر سهل، العلماء قالوا ينبغي ألا يقول بهذا التعبير، لذلك نفس الشارع تمنى أن الطحاوي رحمه الله لم يعدل بهذا التعبير، لكنه حمله على المحمل الصحيح الحسن ورد كلام الشيخ الطحاوي بعضه إلى بعض، فحمل على أنه لم يرد المعنى الباطل قطعا، فعلى هذا ينفع عنه الاتهام. وهل في نفي الغايات نفي الحكمة لله؟ لا. هل في نفي الغايات نفي صفة الحكمة لله؟ لا، هو لا يقصد بالغايات العلة لا يقصد بالغايات العلة والحكمة هذه نسميها غاية، يعني نقصد بالغايات غايات المادية الحدود. كيف نفسر قول الشارح لا ينظر إليه المؤمن بالأبصار، لأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك، يبدو أنه ينظر بس وضع قوسين لصارت كأنها لا. يقول كيف نفسر قول الشارح ينظر إليه المؤمن بالأبصار، مؤمنون طبعا، بأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، ثم هل يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضامون في رؤيتها ولا تضامون؟ ما يظهر لي أن في هذا إشكال. ينظر المؤمنون ينظرون إلى ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وهذا من غير إحاطة ولا إدراك، طبعا إدراك على معنى منه، لكنه طيدها بإدراك نهائي، فكان تفسير بالإحاطة. نعم المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم لكن لا يحيطون به عز وجل، هذا معنى الكلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بمعنى لا تتزاحمون في الرؤية من وضوحها، ولعظمة الله عز وجل لا يحتاج الناس أن يتزاحموا في رؤيته، ولا تضامون لا ينكر عليكم، والله أعلم.